يصب شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ممثلة برئيسها معالي الرئيس سعيد عبد الله سلمان وسعادة نواب رئيس الجامعة الكرام وأعضاء التدريس ومقرات شبكة الجامعة في العين وفي أبوظبي والفجيرة أن نرحب بسعادة الدكتور الفاضل زغلول راد محمد النجار والذي يعد بحق علم من أعلام علوم الأرض ومصدر من مفاخر هذه الحضارة الإسلامية التي أنتجت مثل هؤلاء العلماء الكبار. الأستاذ زغلول راد محمد النجار من مواليد عام 1933 في مسيون غربية في مصر، تخرج من جامعة القاهرة سنة 1955 حاصل على درجة البكالوريوس في مكتبة الشرف، وكان الأول على دفعته، ويحمل دكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز في بريطانيا سنة 1963، وأيضا هو حاصل على الأستاذية سنة 1972. في الواقع من يطالع سجل الدكتور نجار يصاب بالعجب ويقف مدهوشا أمام هذه الإنجازات العلمية، وكأنه بحق طبق معالي شركة جامعة عجمان الخمسة التي تسعى الجامعة لأن يكون أعضاء التدريس على مثال الدكتور زغلول النجار. له مقال يومي طوال شهر رمضان بعنوان الإعجاز العلمي في السنة، له سلسلة مقالات متنوعة في كل من مجالات الدعوة والإعجاز في السنة، وأنه أيضا سلسلة من الأشرطة السمعية والبصرية والأسطوانات المدمجة في مجالات متعددة أهمها الإسلام والعلم، وهذا في الواقع غيب من طيب للدلالة على النشاط العلمي للأستاذ الدكتور زغلول النجار. يتقدم مشكورا بتقديم يعني ما يرى مناسبا لبداية هذه الندوة العلمية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا مرة أخرى تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه فرصة طيبة لي أن أكون بين هذا الجمع الطيب مبارك وفي هذه الجامعة المباركة، وكنت أتمنى لو أن الوقت كان أقوى من ذلك قليلا لأنني أسافر اليوم إلى القاهرة، ولكن نحاول أن نستفيد بهذه الجلسة بقدر المستطاع من ساعة أو ساعة ونصف كثير، وأبدأ بكلمات بسيطة لكن يعني أطرق المجال لتساؤلاتكم، فربما كانت الإجابة على سؤال جيد أفضل بكثير من أن ينفرد واحد بمحاضرة مستقلة بذاته. ورسالتي في هذه الأيام تكاد تتحدث في إبراز بعض جوانب الإعجاز العلمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرى في ذلك إنهاض للأمة أيضا للإبداع في هذه الناحية التي قصرنا فيها تقصيرا كبيرا، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من خضيب لا أتخيل أن الأمة قد مرت به من قبل. فلعل في إطار قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تشجيعا لأبناء هذه الأمة أن يهتموا بهذه القضية، ودفعا لأنغارة الغربية الشرسة على الإسلام والمسلمين في هذه الأيام، والتي أسقطت من أيدينا كل سلاح نستطيع الدفاع به عن أنفسنا وعن مقدساتنا وعن أرواحنا وأعراضنا وكبائنا، وقد أصبحت الأرض الإسلامية مستباحة استباحة كاملة في كل أنحاء الأرض، غارقة في بحار من الدماء والأشلاء، والسبب أننا قصرنا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا الساحة مفتوحة لولاة الحركة الصهيونية العالمية وولاة الحركة الصهيونية العمياء ليملأوا قلوب وعقول الناس خوفا من الإسلام وفزعا من المسلمين، ونحن لم نفعل شيئا حقيقة. لا استمرنا بالخارج يعني تعرف شيئا عن الإسلام ولا تستطيع أن تدافع عن هذا الدين أو ترد عن سيل الاتهامات التي تكلم في كافة وسائل الإعلام، ولا دعاتنا استطاعوا أن يصلوا بأصواتهم إلى هذه المجتمعات. وأنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الغرب ليس كتبه إلى يقين، فهناك عقلاء إذا عرضنا قضيتنا عليهم بلغة العصر وبالمنطق العصر نستطيع أن نحيد هذه الهجمة الشرسة التي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ماذا يمكن أن يكون مخططاتها الخفية ومقدمات المخططات المعلنة من أخطر ما يكون. وما عرض الإسلام على أحد من العقلاء في هذا العصر باللغة التي يفهمونها ورفضته أبدا. ويعني أقرر ببساطة شديدة أن فضل الإسلام على غيره من الأديان واضح وضوح الشمس، وفضل القرآن على غيره من الكتب واضح وضوح الشمس. فالإسلام كما تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظ حفظا كاملا. القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بنفس لغة الوحي، كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز وجل قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ وحده يكفي أن يميز هذا الدين على غيره من المعتقدات الأخرى. حفظ القرآن الكريم في الوقت الذي ضاعت فيه كل أصول من صور الوحي السابقة، يعني وحيا وحيا مع إيماننا بأصولها وتسليمنا بصدق وحيها، هذا الحفظ والله وسيلة من أعظم الوسائل لإقناع أهل عصرنا بعظمة هذا الدين وبحجية القرآن العظيم وبنبوة ختم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لن أتعرض يعني قضايا الإعجاز بالتفصيل فأترك ذلك لتساؤلاتكم، ولكن أقول في الوقت الذي أسقطت من بين أيدينا فيه كل وسيلة للدفاع عن أنفسنا وعن مقدساتنا، يبقى بيدنا وسيلة من أعظم الوسائل وهي وسيلة الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السليم. ومن أعظم هذه الوسائل في تقديري قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها قضية لا يمكن لعقل أن ينفضها أبدا. ولا أتكلم عن هذا من فراغ، كما عقد مؤتمر من قارات الإعجاز إلا ووقف نفر من كبار العلماء يعلنون شهادتهم أمام الجميع بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما طرحت قضايا الإعجاز في أي تجمع للعلماء إلا واعترف الحضور بسبق القرآن الكريم في الإشارة إلى العديد من حقائق الكون، وسبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون. وتكفي هذه القناعة حقيقة لتحديد حجم الكراهية الشديدة التي تحاول كافة وسائل الإعلام بثها ودرسها في قلوب عقول الآخرين. هذا ما أردت أن أنقله إليكم، ويعني أنتهي عند هذا الحد تعريفا للمجال لتساؤلاتكم. فلعل سؤالا جيدا أن يفتح مبنى ذلك من المعرفة أفضل من إفراد وحدي بالكلام. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يدعو أنفسهم؟
شك أن الموضوع الإجازة العلمي أن الموضوع الصفوة من المجتمع، لكن أنا لا أقول أنه هو الوسيلة الوحيدة، الوسائل متعددة. فلا أمل أن أذكر أنه في أثناء حرب الخليج الثانية سنة 1990 جاءت القوات الأمريكية إلى المنطقة العربية مستعدية بعددها وعدتها، وكنت في هذا الوقت أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد لدخول المعادة في طهران، وكان القوات الأمريكية في المطار يصل عن جامعة ست شائك، فكنا نسمع يعني ونلتقي ونتحدث ونتناقش مع قيادات هذه القوات، وكنت أسمع هذه القيادات تقول بأعلى صوتها هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويقف حائلا ضد نشاط المناصرين ويحد خروج المرأة سافرة إلى الشارع سنجبره على ذلك بالقوة. وجاء نقيب الجامعة مستعين جدا لتجاوزات كثيرة كانت تقوم بها هذه القوات، منها محاولة بعض النساء دخول المساجد شبه عريات، قيادة السيارات بدون لوحات، اقتراب حوادث في الطريق. فجاء نقيب الجامعة وقالوا ماذا نفعل؟ قلت ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذه القوات دخلت بلادكم بموافقة حكومتكم ولا تستطيعوا القيام بأي إجراء ضدها وإلا الإتقان يجرمكم على ذلك. قالوا هل نقل متفرجين؟ قلت لهم لا، ادعوهم للإسلام فضحكوا. ندعو من؟ ناس جاءوا بهذه العلوية الكاذبة وهذا يعني الاستعلاء على الخلق والتجبر بالقوة العسكرية المتميزة. ندعو من؟ قلت ادعوهم كبروا، اتصلوا بأحد ضباط الاتصال السعوديين واسألوهم إن كانوا يحبوا أن يسمعوا شيئا عن الحضارة العربية، قلت لا تقولوا الإسلام صراحة حتى لا يذكرون، تحبوا تسمعوا شيئا عن الحضارة العربية عن تاريخ هذه المنطقة الجليلة لأول مرة؟ فرحبوا بذلك لأنهم كانوا قبل الحرب في ضيق نفسي شديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي تعودوا عليها. وذهبنا إليهم وتعجبون أيها الإخوة والأخوات والله في خلال ثلاثة شهور أسلم قرابة 20,000 من لواءات إلى جنوب ومن بيض إلى سود ومن رجال إلى نساء، وكان كل واحد إذا أعلم إسلامه يقول ندم بأبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كنتم على قدر من الكسل لن تستطيعوا أن تحملوا إلينا هذا الدين، هل كان ضروري أن نأتي لنحتل بلادكم عسكريا حتى تسمعونا كلمة عن هذا الدين؟ وكان كل واحد وكل واحدة من هؤلاء المجندين وجمال له مدخل خاص. يعني أذكر أن دعانا أحد رجال الأعمال السعوديين على عشاء ودعا عدد من اللواءات من قيادات هذه القوات، كل ما يدخل واحد يقولهم هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا أبو زوجتي، هذا ابن أخو زوجتي. فتحكم الجماعة يقولوا هل العائلات عندكم مترابطة لهذا الحد؟ يعني وكان مجرد ترابط الأسرة مدخل لقبول عدد من هؤلاء اللواءات للإسلام. بعض الناس يعني جاءني لواء طبيب يعني يملك مستشفى كبير في أمريكا، هزهم من أعماق أن الابن يدخل يقبل رأس أبيه أو يقبل يد أبيه، يقول أنا لي 2 أولاد أنفقت أغلب ثروتي عليهم، لا أكاد أراهم في السنة برا، في الكريسماس بعث لي كارت يقول لي ماي أولد مان رجل عجوز بتاعي. فأقول يعني والله هزه من الأعماق احترام الأبناء لأبائه. فكل واحد له مدخل واحد، وأنا لا أقصد الدعوة على الإجازة العلمي، ولكن أقول أن إسلام أستاذ جامعي مرموق أو شخصية علمية مرموقة في المجتمع تهز المجتمع بأسره. وأذكر أن أحد كبار الفلكيين المعاصرين واسمه فريد بايل كان أستاذا في جامعة كامبريدج ورجل له نظريات معروفة في تأصل العناصر وفي أصل الكون، وعشت حياته ملحدة يعني يحارب فكرة الخلق وفكرة الخالق، وهو صاحب نظرية اسمها ستيدي ستيت فيو ينفي الخلق، الكون كان هكذا منذ الأزل وسيظل هكذا إلى الأبد. وبالرغم من انتصار فكرة المجرة العظيم إلا أنه ظل يقول حتى انتصر 50 سنة، ولكنه بعد أن أحيل إلى التقاعد وكان له مزرعة في شمال سكوتلندا وذهب إلى هذه المزرعة وبدأ يفكر في شيء من الهدوء، كتب كتابا من أجمل ما كتب في العطاءات العلمية كيف تؤكد على قضية الإيمان سو الانتليجنت في اليونيفرس. وتحاورنا معه والرجل كان قضى قوسين او ادنى من اعلان اسلامي لولا ان الوفاه عجبته منذ سنتين تقريبا. فقل يعني اسلام مثل هذه الشخصيات والله نفس المجتمع الاسلم وتلفت من انظار الناس الى اهميه هذا الدين. وانا اقول كل مسلم وكل مسلمه قادر على التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مطالب بذلك. ولا يستصغر اي واحد فيكم الجهد الذي يستطيع ان يبذله في هذا الطريق. والله ورقه يتركها الانسان في فندق او في مطعم او في كليه صارمه او في مستشفى والله لا يعلم الا الله ماذا يمكن ان يكون اخرها. فلا تستصغروا جهدا يبذله المسلم رجلا كان او امراه في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو السلاح الوحيد الباقي بايدينا في هذه الايام.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سعيد الكتوب، عزيزي الفاضل دكتورنا العزيز، تتحدثون عادة عن إعجاز علم القرآن الكريم، ونحن من طرق إيماننا وديننا نعتقد أن الحقائق الواردة في القرآن هي حقائق مطلقة، لكن الحقائق الأدنية هي حقائق نسبية. فهل من خشية على اهتزاز إيماننا عندما نضع الحقائق العلمية النسبية في إطار ونفسرها عن طريق الحقائق الواردة في القرآن التي نعتبر أنها حقائق مطلقة؟
بارك الله فيك. هذا سؤال يتردد كثيرا في كل ندوة وفي كل محاضرة وفي كل مناقشة وفي كل لقاء، وسبق أن أجبت عليه عشرات المرات. القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جاءت إلينا لما فهمها، وجاءت خطابا لنا على قدر عقلنا وإحساسنا وإدراكنا. يعني القرآن ليس خلاصة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خلاصة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بقراءة القرآن الكريم فقال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ثم أردف صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لا أقول ألف لأنهم حرف، ولكن ألف حرف ولهم حرف وبينهم حرف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ولم يعرفه، يعني لم يفهمه، أوكر الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنات كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرف بعضه، يعني فهم بعضه، أوكر الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه، يعني فهم دلالة الآية فهما صحيحا، أوكر الله تعالى به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ففهم القرآن الكريم وتدبر دلالة الآيات وفهم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفهم دلالة إشارات صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب منا، وإلا لا نكون قد أدينا حق القرآن الكريم ولا حق هذه الأحاديث. الآيات الكونية في كتاب الله والإشارات الكونية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة واحدة. اللغة مطلوبة، دلالة الألفاظ، طريقة التعبير، القواعد اللغوية، يعني وسائل البيان المختلفة، هذا مطلوب. أسباب النزول، ناسخ المنسوخ، المفهوم من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه قضايا مطلوبة. لكن الآية الكونية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار هذا وحده. لا بد من توضيح المعارف العلمية المتاحة حتى نفهم دلالة هذه الآية. ونحن مطالبون بحسن فهم القرآن الكريم، وربنا تبارك وتعالى يعتب علينا يقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالنا؟ فنحن أولا كمسلمين مطالبون بحسن فهم دلالة الآية القرآنية وحسن فهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خبير حسن الفهم لابد لنا أن نوضح المعارف العلمية لفهم دلالة الآية الكونية في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نسميه بالتفسير العلمي للقرآن الكريم. والتفسير العلمي محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذين فسروا باللغة أصابوا أخطأ، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا أخطأ، فلا حرج إطلاقا من ذلك. الجانب الآخر وهو جانب الإعجاز العلمي، وهو يختلف عن التفسير العلمي. ومعنى الإعجاز العلمي إثبات سبق القرآن الكريم، وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا. لو أثبتنا سبق هذا القرآن بالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون ولو إشارة واحدة لكان هذا كافيا للدليل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون صنعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وكافي للدلالة على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل الله سبحانه وتعالى. الخوف من هذه القضية لا أساس له، فقط العلم ليس كله فروض ونظريات، العلم يصل إلى حقائق، ونحن أولى الناس بهذه الحقائق لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. ونحن وضعنا ضوابط كثيرة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي. الإعجاز موقف التحدي، والمتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية الصدق، فلا يجوز أن نوظف في الإعجاز إلا الحقائق القطعية الثابتة التي حسبها العلم، إلا في حالة واحدة وهي مناقشة القضايا المتعلقة بالخلق بأبعاده الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، لأن هذه قضايا لا يمكن للعلم أن يصل فيها إلى حقيقة، قضايا لا تخضع لطرح العلماء بطريقة مباشرة. كل ما يستطيعه العلم أن يضع فيها نظرية تتعدد النظريات بتعدد خلفية وضعيها، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح نستطيع فيه أن نلقى بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى الحقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأضمن ذلك الكريم أننا وضعنا ضوابط عديدة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي الذي يتقيد بها لا يخرج عن الخط ولا يخطئ إن شاء الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أمس بكتبت الآيات العلمية 1000 آية تقريبا يعني حسب ما أعرف.
نعم.
هل هناك أحصائل كتاب مخصص متوزع على علم الكون وعلم الحياة وعلم الإنسان متوزع على الجامعات حتى لو مو بس بلاد مصر يعني كبداية، بس متوزع على بقية الجامعات وسنويا تؤخذ تقارير من كل مكانات؟
بارك الله فيك. يعني سبق لعدد من الإخوة الذين تعاملوا مع قضية الإعجاز العلمي أن بوضوا هذه الآيات، وطبعا في حوالي 1400 آية قرآنية صريحة تتحدث عن شأن الكون، وهناك مئات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن العديد من أشياء الكون وظواهره. نتمنى على الله أن تتبنى إحدى الجامعات في العالم العربي أو العالم الإسلامي الاهتمام بهذه القضية، لأني أؤمن إيمانا راسخا أن هذه القضية لن يخدمها حقيقة إلا البحث العلمي على مستوى العصر والتراب. لو تبنينا هذه القضية وليس هذه الجامعة تتبنى هذه القضية، لن نجد جامعة في العالم العربي والعالم الإسلامي مستعدة لقبول هذه القضية. والسبب الازدواجية الشديدة في مناهج التعليم، نحن نخرج شرعيين لا يعرفون شيئا عن مواد كلية العلوم، بل ينظرون الى العلوم نظرة احتقار شديدة، متخيلين ان العلوم كلها مجرد فروض ونظريات لا تؤدي الى حقيقة. ونخرج يعني خريجين دراسات مدنية لا يعرفون شيئا عن دينهم، ويخافون من الربط بين العلم المدني والعلم الديني والاصل في المعارف الإسلامية الكلية. التقسيمات هذه وضع الناس، يعني أنا بضع المعرفة البشرية بشكل هرمي، قاعدة العلوم البحثة التطبيقية، ليس استهانة لها ولا احتقارا لشأنها، ولكنها هي وسيلة لتمكين الإنسان من إعمار الأرض. يأتي فوقها فلسفة العلوم، بمعنى الفلسفة عندنا هي حب الحكمة. فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم لأنها تصل العبد لله سبحانه وتعالى. لا أقف بالمعرفة المادية عند أطر المادية فقط. يكفي أن أقول لطلابي أن هذا الكون شاسع اتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل أمر وأسمع. اللي بيدلني ذلك على الخالق سبحانه وتعالى أنا مرت بالمعرفة في أحمر دوائرها ودوائر المادة الملموسة. يأتي فوق هذا الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرم، وكل ما هو متعلق بهذا المخلوق المكرم لابد أن يكون مكرما. اللغات مختلفة ذاتها، الفنون بمختلف أشكالها، العلوم السلوكية، الاقتصاد، الإدارة، علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، كل هذه علوم متعلقة بالإنسان، فمقامها أعلى من مقام العلوم المادية الكونية. يأتي فوق ذلك الفلسفة على إطلاقها، بمعنى توظيف كل علم وصل إلى الإنسان وكل مهارة وهبها ربنا تبارك وتعالى الإنسان في معرفة الخالق سبحانه وتعالى. في قمة الهرم وحي السماء، ووحي السماء هو بيان الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أي ضوابط صحيحة، كقضية العقيدة وهي غيب مطلق، العبادة وهي غاية إلهية مطلقة، الأخلاق والمعاملات وهي ضوابط السلوك، والتاريخ يؤكد لنا عجز الإنسان دوما عن أن يضع لنفسه بنفسه في هذه القضايا أي ضوابط صحيحة. المفروض الإنسان المثقف يكون تخصص في شريحة هذه الشرائح، لكن لا يجوز له أن يعزل نفسه عزلا كاملا عن بقية الشرائح، وإلا لا يكون مثقفا. مصيبتنا في العالم العربي أن انتقل إلينا أجواء العالم الغربي المفاصلة الكاملة بين دراسات شرعية لا تعلم شيئا عن عمان العلوم الكلية، ودراسات مدنية لا تعلم شيئا عن القواعد دي. فنريد أن نجد هذا الجسم الذي يعبر من تخصص إلى تخصص آخر. الدور لا تستطيع أن تقوم به إلا يعني جامعة في بلد عربي أو بلد مسلم مقتنعة به، وتحاول أن تخدم هذه القضية عن طريق وضع مناهج تدريسها في المراحل المختلفة، وعن طريق تشجيع العلماء المسلمين أن يجروا بحوث في تحقيق عدد من هذه الآيات على أعلى مستوى من البحث العلمي بالمنهجية التي تتفق عليها. وأنا عندي يعني يدري هذه القضية وأصبح وسيلة دعوة راقية لهذا الدين الذي يحرك في الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك في الفاضل على هذه المحاضرة الكريمة. أنا عندي سؤال. سؤالي هي أن الحقيقة نحن المسلمين نتفق على أنها واحدة وهي منزلة من عندك، ولكن كذلك يجب أن نتفق أن أساليب ومناهج التواصل تختلف من حضارة إلى أخرى. والياباني يصف الحقيقة بأسلوبه، والغرب يصف الحقيقة بأسلوبه، والعرب يصف الحقيقة بأسلوبه. فهل لا ترى معي الفاضل أنه في مجال الدعوة قد يكون الدعاة من أهل الثقافة أبلغ من أن يأتوا من ثقافة أخرى؟ فأنا أذكر على سبيل المثال كتاب موريس فوكايت، وقد تذكره الإنسان والعلوم والقرآن، قد كان له أثر في فرنسا أكثر، وحتى على ناطقين بالفرنسية من أهل المغرب العربي أكثر من أي دعاة آخر. فأنا أدعوك إلى أن تكون هناك دورات لهؤلاء الدعاة المؤمنين المسلمين الذين يعيشون مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، حتى يستطيعوا هم تبليغ الدعوة بدل من أن يأتي، لأنهم دائما النظرة عادة تكون هذا عربي مثلا ونحن عندنا كذلك، هذا الأمريكي مثلا هذا، فيتفقوا أهل الحضارة. شكرا.
بدون شك أن التفريغ باللغة التي يفهمها الناس قضية مسلمة، يعني قضية مسلمة، ولذلك أنا أقول أن كل غربي يسلم أكثر على تبليغ الدعوة من عشرات من الناس. هو يفهم نفسية أمته، ويفهم نقائص هذه الأمة، ويفهم إيجابيتها، ويفهم اللغة التي يعني يصل بها إلى قلوبهم. فبدون شك أننا علينا البلاغ والحرص على إيصال هذا النور لأكبر قدر ممكن من الناس، ونترك بقية الدعوة لأهل كل بلد بالأسلوب التي يتلائم مع طبيعتها.
أنا أتصور إن إحنا تكلمنا في التخلف والحياة
تصور هو كمان في الغرب ويسلمه وهكذا دولة. ايه في الحركة اللي حصل من يومها لغاية النهاردة او الخطوات اللي قدمت سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي بحيث ان احنا لان النهاردة العلمانيين بيستخدموا للاسف يعني مقالاتهم محفوظين على الصفحة بتاعتها كلها بيستخدموا تولز او ادابي سلاح بيسوقوا للغرب عندنا يعني بدل ما يسوقوا مثلا الاعجاز العلمي بيسوقوا عولمه الجسد والفيديو كليب والعالي وصفات العالي انصهروا في الهويه الغربيه ونسوا الهويه الكليبيه. ايه الجديد ايه وبعدين المستقبل ايه هنعمل ايه الخطوات المفروض نعملها؟
شكرا. بارك الله فيك. من شهرين تقريبا طلب مني يعني اصحاب لجنة رسمية من وزارة الخارجية ومن وزارة الأوقاف المصرية متجهة إلى بريطانيا لتحسين صورة الإسلام كان معنا المفتي ومعنا عدد من أساتذة الأزهر وذهبنا إلى بريطانيا وبالرغم طبعا الرحلة لم تكن معدل إعداد على مستوى يعني اللي تعجبونا عن الأثر الذي تركه هذه الزيارة. عدنا 10 أيام في لندن التقينا في وزارة الخارجية البريطانية، التقينا في كنيسة الأنجليكية، كنيسة كاثوليكية، التقينا بأسد جامعة أوكسفورد وجامعة لندن مرتين، التقينا بوزيرة من وزارات الشؤون الشرق الأوسط، التقينا بكبير أسفل الكنتربري السابق ورجل معادي الإسلام علاء شاهين جون كاري معروف، التقينا بعدد من أعضاء مجلس البلدان ومجلس النواب، عقدنا مؤتمر صحفي في المركز الإسلامي وفي المركز الثقافي المصري. والله يا إخوة والأخوات تعجبون على أثر هذه الزيارة. في لقائنا بالخارجية دخل علينا نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باستعلاء شديد وبغير تقليد دبلوماسي أبدا والإنجليز عادتهم أنهم هاديين يعني دخل عميق جدا. قال أنتم سبب الإرهاب في العالم، أنتم سبب عدم الاستقرار في العالم، لابد أن هناك خلل ما في طريقة تربيتكم لأولادكم وفهمكم لدينكم ولثقافتكم، لابد أن تعيدوا النظر في طريقة التربية التي تربوا بها أولادكم، لابد أن تعيدوا النظر في دينكم نفسه. فالحقيقة استغربت جدا يعني هذا الموقف. المفتي رد علي رد دبلوماسي جدا وبعدين دخل الكلام لي فقلت له أنت يعني جاي يعني كنا نتخيل أنك تجي تسألنا رأي الإسلام فيما يجري في العالم، رأي الإسلام في مشاكلكم معنا، مشاكلنا معكم، أنت جيت تهاجم الإسلام وأنت لا تعرف حقيقة الإسلام، وجيت تهاجم المسلمين وأنت لا تعرف واقع العالم الإسلامي، ما كنتش أتوقع إطلاقاً أنك تأتي بهذا الهجوم، قلت له أيرلندا تقاومكم لها أكثر من 50 سنة، وجرت مذابح أنا عشتها وعلى حضر أخرى في هذا البلد، مذابح في ميادين لندن نفسها، راح ضحيتها مئات من الناس. ما سمعنا احدا يقول الارهاب المسيحي. قلت له اي ارهاب؟ الباسك في جنوب فرنسا وشمال اسبانيا يقاتلونكم من اكثر من 60 سنة. ما سمعنا احد يقول الارهاب الكاثوليكي. تقولوا ايه ده؟ قلت له لماذا تتلومون الاسلام؟ وانتم لا تعرفون ما حقيقه الاسلام. اللوم الذي يقوم بالعمل بجواب الله لا تلوم الاسلام. جد الاسلام ليه؟ فقلت له بعلمك السبب الحقيقي للارهاب ليس الاسلام. السبب الحقيقي للإرهاب المظالم الدولية التي أسستها هذه الوزارة وتبنتها من بعدكم الخارجية الأمريكية وسيركم في ركاب أمريكا. قلت لهم مشكلة فلسطين أنتم سببها والمذابح التي تجري على أرض فلسطين على مدى أكثر من 50 سنة أسستها هذه الوزارة وأنتم تحملون وزرها الأخلاقي ووزرها السياسي ووزرها التاريخي. قلت لهم كل مشكلة في العالم أنتم هذه الوزارة مثلها خارجية الوطنية كانت ورائها يعني. تقول لقد كنت تلقات أنتم سببت كشمير أنتم سببت قبرص أنتم سببت جنوب السودان أنتم سببت. والله لم يستطع أن أرد عليه وبالرغم من الموقف تأزم جدا ويعني طول ما أتكلم السفير المصري يعمل لي تحت الطاولة كده والمفتي يعمل لي تحت الطاولة كده. لما قمنا على البلد وطبعا كان داعي كل قيادة الشرق الأوسط في الوزارة وداعي ناس من الداخلية وداعي الجاليات المسلمة وداعي الإعلام فطبعا انا وطرت الموقف بس كان لابد ان اوتره. لما قمنا على الغداء مختارين مجموعه صغيره من احنا الضيوف يعني مجموعه صغيره من الحضور على الغداء توقف الرجل حتى جلسنا كل واحد اسمه موجود على الطاوله فبص للقائم بالاعمال المصري وبص للمفتي قال لهم حتى تخيلوا ان انا غلطت من الكلام الرسمي الجاهل ولكن يعني أشكلكم وأشهد الحضور أن هذا الكلام هو الذي يحل المشاكل. قال كل كلام جملة يريدون به ما بيحل المشكلة. هذه الصراحة وهذه المواجهة هي التي يمكن أن تعيننا على وصول لحل. والرجل قال أنا قادم لزيارة مصر ثلاثة أمرين أرجو أن ألقاك. وحصل لي على الكتاب هذا لا مصيبتنا كبيرة أننا لا نواجه هؤلاء الناس بحقائق التاريخ. يعني الدبلوماسية تغلب علينا والجهل بالدين أيضا يغلب علينا. الحقيقة أنا أسفت والله أغلب الدبلوماسيين العرب والمسلمين من الدول العالم الإسلامي كأفغانستان وما يعني بعض الدول العربية بسبب أن تنتظر نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا سعادة الدكتور دكتور المشار. لدي بعض من الأسئلة إذا فضلتم بالجواب. السؤال الأول، ما هو تقييمكم لعملية إسلامية المعرفة في مراكز البحث والجامعات العربية؟
ماذا تحكي بكلمة أنا وشيك أيضا
أيضا. السؤال الأول هو ما هو تقييمكم لعملية إسلامية المعرفة في مراكز البحث والجامعات العربية؟ وثاني سؤال ثاني، ما هو تقييمكم لتراجع الدعوة الإسلامية في البلدان العربية وفي خارج البلدان العربية منذ 11 سبتمبر؟ السؤال الثالث هو حقيقة نرى أن بعض الدول الآسيوية قائمة بهذا العمل الدعوي في الجانب العلمي والجانب البحثي مثل ماليزيا مثل باكستان وفي أمريكا كذلك، وهذا الجهد لا يوجد في الدول العربية. وأخيرا وحبذا أن المحاضرات القابلة تكون كذلك في ترجمة فورية باللغة الإنجليزية، لأن عندنا زملاء هم لا يفهمون اللغة الإنجليزية لا يفهمون اللغة العربية، ونحن كنا نتكلم على الدعوة لغير الناطقين باللغة العربية.
شكرا بارك الله. بس أنا حانسى تأثيرتك كده واحد واحد يعني ذكرى ما يشي عادي. السؤال الأولاني كان إيه؟ ما
إسلامية
المعرفة. يعني قد تعجب حضرتك وكثير من الإخوة هنا أن أول من كتب في إسلامية المعرفة هو العقل الفقير إلى الله سنة 70 تعيد لمؤتمر كان معقود في الرياض بعنوان مؤتمر التضامن الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا، وطلب مني أن أكتب عن الثروات المعدنية في العالم الإسلامي. وبدأت أكتب فوجدت أن الموضوع موضوع يعني ليس فيه جديدا، يعني تمتلئ الكتب والخرائط لهذا الموضوع، فماذا يمكن أن تقدم لمطار عالمي كبير كهذا؟ فشرح الله صدري أن أكتب الموضوع بعنوان عن ضرورة إعادة صيانة العلوم من المنظور الإسلامي. وطبعا تأجل المؤتمر عدة مرات لاستشهاد الملك فيصل عليه رحمة الله، وعقد تقريبا سنة 75 وافتتح الملك خالد عليه رحمه الله، وأقيم بحث المؤتمر وكتبه بالعربي والإنجليزي. فانقسم المؤتمر إلى نصفين بين مؤيد ومعارض. طبعا الناس يقولوا هل في كيمياء إسلامية وكيمياء غير إسلامية؟ هل في فيزياء إسلامية وفيزياء غير إسلامية؟ في كمبيوتر إسلامي وكمبيوتر غير إسلامي؟ لا، القضية مش كده. أن النهضة العلمية في العالم الغربي بدأت بمفاصلة حقيقية بين العلم والكنيسة نتيجة انتخاب الكنيسة للعلماء كما تعلم الجميع. وأصبح العلم الآن بعيد كل البعد عن أي قضية دينية، أي قضية أخلاقية، أي قضية سلوكية، أي قضية حتى أدبية. ولا science is more free, science is religious free. وأصبح شعارنا النهاردة عشان تكتب أي مقال لأي جدة علمية في العالم حتى في العالم الإسلامي، لو دخلت فيها جانب روحي أخلاقي غيبي ترفض، لا ترفض. فأصبح العلم في العالم الغربي مجرد من الروحانية، يدور بس في إطار المادة الملموسة المدرك للمادة فقط. فقط جانب مهم جدا. وأستاذ تربية أمريكي يقول من مآسي عصرنا أنه لم يبقى للعلوم والفلسفة إلا اسم شهادة الدكتوراه، يقول في PhD فلسفية طبعا. فالحقيقة يعني أستمت المعرفة واجب حتمي على المسلمين، لأن أحد الأسباب الرئيسية لبروز التيارات المعادية للإسلام من بين أبناء المسلمين عدم فهم الناس للإسلام، للانبهار بالحضارة الغربية دون وعي ودون إدراك. والحقيقة أن نشأت في كلية العلوم جامعة القاهرة من 51 ل 55، وكان عصر المد اليساري والمد الشيوعي والمد الإنكاري للدين، وكان علينا أن نحاجج هؤلاء الناس، وربما كان ده اللي خلاني أهتم بهذه القضية. فأسلمت المعرفة واجب حتمي على كل المسلمين الآن، والأسلمة مش معناها أن أنا هنعزل عن الغرب، لا، ده اللي بوصف العلم وبوصف الدين. وديت في هذا البحث نماذج كثيرة، قانون بقاء المادة والبقاء، بصياغته الحالية قلت ينفي الخلق وينفي الخلق، المادة لا تفنى ولا تزحلق من العدم، وكذلك الطاقة، يعني ما فيش خلق ما فيش خالق ما فيش بعث ما فيش حساب ما فيش جنة ما فيش نار. أستطيع أن أصلح هذا القانون بكلمتين، لو قلت في حدود الطاقة البشرية، المادة لا تفنى ولا تزحلق من العدم. أما قدرة الله سبحانه لا تحطوها حدود، لا تحطوها حدود، ولابد المسلم أن يدرك ذلك. أبجديات الإيمان بالله أن الله يعني قادر على كل شيء، أن الله لا يقف أمام إرادته شيء، إنما أمره إلى أرامحيا أن يقول له كن فيكون. فأسلمت المعرفة ضرورة واجبة، ويا ليت هذه الجامعة المباركة والأعلم مما سمعنا عليها من الصالحين أحسبهم كذلك ولو زكيهم على الله، قوموا بهذا الدور، كل من حق التخصص الذي يصلح يعني قانون من القوانين أو نظرية من النظريات أو مفهوم من المفاهيم في حقل تخصصه يصلح. وإذا فعلنا ذلك ننصف العلم وننصف الدين في آن واحد، ويكون لنا يد الذي العليا والسمك حقيقة في كثير من المجالات التي تكلمنا فيها تكلفا كثيرا. سؤالك الثاني إيه نسيت قلنا؟
تراجع الدعوة الإسلامية.
لا الدعوة لم تتراجع، بالعكس والله هناك مد إسلامي حقيقي في كافة دول العالم، في كافة دول العالم. أنا كنت في مدعو لبنان من أقل من شهر، وطبعا رحت لبنان وأنا قلبي منخفض، يعني بلد مليء بكل ما يدخله الإنسان من الخير والشر، خليط شديد. ودعينا كان هناك 5 من الدعاء سموه ملتقى علماء الإسلام، حقيقة اللبنانيين متميزين جدا في البروتوكول، في حسن الإعداد، في حسن الترتيب، حقيقة نبأوا سبقوا باقي الدول العربية. استقبلنا استقبال رائع جدا، كان كل يوم لنا لقاء في الفندق اللي احنا نازلين فيه من 10 ل 2 مع أساتذة الجامعة، مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، مع رجال الإعلام، مع المفكرين. فرق هائلة، 5 مفكرين جالسين إسلاميين بيناقشوا هذا المجتمع. وقد تقطف القاع والله، عاملين الدعوة بالكروت مش بالفلوس، يعني كان الكروت عشان ما حدش يقول، ومنظمين ناس حراسة برا مش يدخل الجامعات كذا. وبعد كل ليلة من الساعة 8 للساعة 12 بالليل ندوة في المدينة الرياضية، وهناك طبعا صالة للرئيس الجمهورية في المدينة الرياضية فتحت لنا، ويجوا ياخذونا الساعة 8 بالضبط إلى الصالة دي، 8:30 إلى 5 نخرج للجمهور. طبعا أنا مشيت تحت المدرجات، الجمهور مشيت، لكن اللجنة المنظمة يعني على المنصة شايفانا، فعاملين أناشيد إسلامية ويرفعوا النظرة بالتدريج، فيحس الجمهور أننا قادمون. وجاب مطر من الجمهور، والله نسمع التكبير يا ويلي بيروت. كان عدد الحضور في كل ليلة بين 15 و20 ألف في بيروت. والله فهناك مد إسلامي حقيقي، ولكن في ضغط على الحكومات العربية والحكومات الإسلامية من القوى الكافرة بمحاربة الإسلام ومحاربة المد الإسلامي ومحاربة الصوت الإسلامي للأسف الشديد. فالضغوط علينا من حكوماتنا التي تستجيب لحكومات كافرة مشركة معادية لهذا الدين، وأمر أمريكا أن في المنطقة سمع وطاعة، لا يستطيع حاكم عربي أن يقول لأمريكا لا، علما بأن هذه العقلية لا تحتاج إلى من يقولها لا، ويحتاج أن يوقف عن حدها، ولا يحترمون إلا الذي يحترم نفسه والله، ولا يستصغر الإنسان قدره أبدا، ولا تستصغر دولة قدرتها على مقابلة أمريكا، لأن أمريكا ليست رب هذا الكون، الكون هذا له إله يستطيع أن يدبر أمريكا من الكف والنطق. وإذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق ومراجعة حقيقية، والله ربي قادر أن يبيع الأمريكان والإسرائيليين عن جائزة قدرته إن شاء الله تعالى.
سؤال ثالث كانت ملاحظة لأن فيها زميلة كانت تسألني ما هو ما
يعني بعد 11 سبتمبر الناس تتخيل أن في تراجع إسلامي. أنا يعني اشتركت في كتاب اسمه قارعة سبتمبر، كتب فيه حوالي 25-30 كاتب من مصر ومن خارج مصر وناس من أمريكا ومن أوروبا، وقلت أني أؤمن أن عملية ضرب البرجين والتجارة العالمية مؤامرة حقيرة قامت بها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، هدفها الرئيسي حصار المد الإسلامي في العالم الغربي، لأن أفزع الغربيين حاجتين. في الوقت الذي تخيلوا فيه أنهم قد أحكموا القبضة على العالم الإسلامي من حديد ويسيرون الحكومات العربية والإسلامية أو المسلمة كما يشاءون، يجد المد عندهم خطير ويقبل على الإسلام في الغرب كبار رجال الفكر ورجال العلم ورجال الوعي حقيقة، انزعجوا جدا، فكان لابد أن يوقفوا هذا المد ولا يمكن أن يوقفوا في ظل ما يدعوه الديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان، كان لابد من دراما تحدث حتى تبيح لهم يعني الحظر الشديد على المنظمات الإسلامية النشطة في قرب أوروبا. وأنا في بريطانيا طلعت جريدة الدارك يعني تقول من 11 سبتمبر الماضي إلى الآن أسلم في بريطانيا أكثر من 77,000 رجل وامرأة، ولم يسبق أن أسلم هذا العدد في أي فترة مضت. ويقول تقول الجريدة من هؤلاء نبلاء ووزراء ومرضى وأبناء وزراء وبنات وزراء، وقل ابن رئيس البي بي سي علم إسلامه، عدد من أفراد الأسرة المالكة من علم إسلامه، تشارلز لولا خوفه على التاج يعني ده علم إسلامه، تشارلز تتكلم عن الإسلام أحسن من أي واحد فيه حقيقة، أحسن من أي واحد فيه. نزلنا جامعة أوكسفورد وجدنا عدد من التجار السعوديين جزاهم الله خيرا أقاموا في قلب الكامبس بتاع جامعة أوكسفورد مركز للدراسات الإسلامية، بتكلف أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، والمركز على حقيقة في وسط لون واسع جدا من الخضرة، مجموعة ملاعب، بني مسجد من أعظم المساجد، والغريب أن تأتي لذات مسجد أمام برج الكنيسة تماما طبعا على بعد بعيد شوية، بدين طبعا مكتبة إسلامية عظيمة مع متحف إسلامي، قاعة محاضرات ضخمة، قاعات الدروس، سكن للطلبة، مظهر حقيقة للمسلمين. والإسلام ينتشر بالرغم من كل القيود التي فرضتها أوروبا وأمريكا على المنظمات الإسلامية، ينتشر الإسلام مرة مهضوم فيه. ولذلك أقول إذا كانت المؤامرة الدولية قد أسقطت من بين أيدينا كل سلاح نستطيع التعبير عن أنفسنا ومقدساتنا، بقي بيدنا سلاح من أنظف أسلحة وهو سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة المتصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الدكتور الطاهر على هذه المحاضرة الطيبة.
مش محاضرة ولا حاجة، ولقاش بدي أقولكم.
خير من ذلك. الحقيقة كنت أتمنى في البداية أن يكون هناك تقديم لفكر الإعجاز العلمي في مقدمة بسيطة، ولكن الحداثة العلمية عندك والتعمق في الإعجاز جعلت تدفع الكرة إلى ملعبين، فإلى أنه ما توصلت إليه من نتائج وقطفت هذه النتائج وتحدثت عنها كان أحب إلى نفوسنا من مسألة الغوص والحديث من مسألة الإعجاز العلمي، لأننا لا نتخلف عن هذا المبدأ، فنأمل منك أن ترغب من خلال العودة إلى القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذكرك العظيم، أن ترغب بين هذه النتائج التي تحدثت عنها وهي تشمل الصدور حقيقة، فنأمل أن تضرب لنا مثالا واحدا يربط بين ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذه النتائج الطيبة لنستمتع في حديثك الشيخ وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم. أنا تخيلت طبعا كوني أفرض عليكم آيات معينة أو أحاديث معينة، يعني قد يكون هذا في شيء من الدكتاتورية من ناحيتي.
حاضر.
لكن كنت أتخيل، كنت سمعت شيء من اللقاءات التلفزيونية التي يعني دارت معي، أو قرأت شيء مما كتبت، فتثير معي لكم يعني، وأولى بكثير أن أسمع منكم يعني من أن تنفرد وحدي للكلام. لكن أقول لكم هذا شيء بسيط خالص يعني، حاضر دقيقة. القرآن الكريم في سورة نصرة الحديد، ونحن نعلم أن الحديد أحد عناصر الأرض المعروفة اللي يصل ل 105 عنصر. كل القرآن ينفرد بسورة عن الحديد دون 104 عنصر الآخرين أمر ملفت للنظر. السورة تقول فيها: قلت يا رب العالمين لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا الحديد بيشكل أكثر من ثلث كتلة الأرض، كتلة الأرض مخدرة 6,000,000,000,000,000 طن، نسبة الحديد فيها 35.9%. فمعنى هذا الكلام أن بأرضنا أكثر من 2,000,000,000,000,000,000 طن حديد. هذا الحديد يتركز في قلب الأرض، حيث توجد كرة ضخمة من الحديد، نسبة الحديد فيها 90%، نسبة النيكل 9%، و1% بعض العناصر الخفيفة، سيليكون، الفوسفور، الكبريت. هذه نسبة هائلة يعني ملفتة للنظر. بعد كده في لب سائل له نفس التركيب، ثم تتناقص نسبة الحديد من 90% إلى 5.6% في قشرة الأرض. يعني قبل 20 سنة لو قلنا لأي بني آدم أن هذا الحديد أنزل إنزالا، يعني قال علينا مجانين. صحيح؟ كيف أنزل؟ كيف اخترق الله في صحن الأرض؟ كيف تركز في قلبه؟ كيف تلخصت نسبته من الداخل إلى الخارج بهذا الانتظام الدقيق؟ ما كان أحد يتخيل، مجرد خيال، أن هذا الحديد أنزل إنزالا. ولذلك كل المفسرين قالوا أنزلنا هنا بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، بمعنى قدرنا، وليس إنزالا حقيقيا. كل المصري اجمعوا على انه انزال مجازي وليس انزالا حقيقيا. قبل رحلات الفضاء كان العلماء متشائمون جدا من امكانيه التقام بعض النيازك بمركبات الفضاء. بعض النيازك الحديديه تصل للارض باطنان عديده، 100 طن مثلا. جوبه في السودان نزل فيها في مطلع القرن هذا نيزك كوجين 90 طن، ده الحديد الصافي. ومعروف عندنا ان غالبيه النيزك يحترق باصطدامه بالغلاف الغازي الارض، لان هي سرعه كونيه هائله، فيحتك بالغلاف اغلبه يحتك. فال 90 طن دي كانت مئات الاطنان، لو ارتبطت باي مركبه فضائيه كانت دمرتها بالكامل. فجلس العلماء يدرسون من اين تاتي النيازك الى الارض. في خلال هذه الدراسه ثبت للعلماء ان الغالبيه الساحقه من الكون المنظور يتركب بالغاز الهيدروجين، اخف العناصر واقلها فيما. الهيدروجين وحده يكون اكثر من 74% من ماده الكون المنظور. يديه بالكثره غاز الهيليوم، الهيليوم يكون 24% من ماده الكون المنظور. فانبهر العلماء ومنهم فريد هويغ الذي تحدثت عنه منذ قليل، قالوا اخف عنصرين واقلهما فيما يكونان معا اكثر من 98% من مدى الكون المنظور، وباقي 105 عنصر في كون اقل من 2%، لابد ان اصل العناصر كلها هو غاز الهيدروجين. حينما نظر في الشمس وجدوا هذه الحقيقه صحيحه، ان وقود الشمس هو غاز الهيدروجين. تتحد نور ذرات الهيدروجين بعمليه يسميها العلماء عمليه الاندماج النووي، لتكون نور ذرات الهيليوم ومطالب الطاقه التي تعطي قلب الشمس 15 مليون درجه مطلقه، وصرف الشمس 6,000 درجة مطلقة، وأجسام الله ممتدة منها 1,000,000 إلى 2,000,000 درجة مطلقة. لكن لاحظ العلماء أن الشمس لا يتخلق إلا كلها الحديد، فاندهش. طيب لدينا أدلة منطقية على أن الأرض وباقي الكواكب مجموعة شمسية انفصلت أصلا من الشمس. يعني إذا كان الشمس لا يتخلق إلا كلها حديد، من أين جاء حديد الأرض؟ هذا جدل أكثر من 30 سنة. حتى توصل العلماء إلى أن الحديد لا يتكون بعملية الاندماج النووي إلا بداخل نجوم عملاقة تبلغ قدر كتلة الشمس إلى 6 إلى 10 مرات. وفي لحظة انفجار هذه النجوم تصل درجات الحرارة إلى مئات الملايين من درجات مطلقة، فيتكون الحديد بعملية الاندماج النووي. عملية البناء النووي عملية مطلقة للطاقة اسمها اكسوثيرميك رياكشن، مطلق للطاقة. إلا عندك حديد أصبح مستهلك للطاقة يسموه اندوثيرميك رياكشن. لما يتحول قلب النجم إلى حديد يستهلك طاقة النجم بالكامل فينهار النجم. ويتناثر هذا الحديد في سطح السماء ويدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام الكوكب. فاتفق العلماء على أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليست هي أقل من سيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدي تماما كما تصلنا النيازك الحديدي الآن ولكن بمعدلات أكثر. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد ووصل إلى قلبها فانصهر بحرارة يسميها الرماد حرارة الاستقرار heat of settlement، بالإضافة إلى حرارة كونية وجهية. انصهر وصهر هذه الكومة تميزها إلى سطح أرضي لون صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لون سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أرشحة متميزة فالنقص فيها نسبة الحديد من داخل الخارج باستمرار، ثم غلاف صخري الأرض وبه 5.6% حديد. وتأكد للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في مجموعاتنا الشمسية ليس فقط في أرضنا قد أنزل إليها إنزالا. وأعجب الإنسان من هذه اللفتة القرآنية المعجزة، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة لو كان هو الذي كتب القرآن كما يدعي أعداء الإسلام؟ من كان يضطر في زمانه أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الإشارة في سورة الحديد وحدها كافية لتقطع لكل ذي بصيرة لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وتجزم بالنبوة والرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. يقول فيه بأس شديد ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تتماسح بأعلى معدل تملكه نواة ذرة أخرى. حتى العناصر اللي أعلى من الحديد زي اليورانيوم أضعف تماسكا من الحديد، ولعل هذه الخاصية هي التي أعطت للحديد صفاته الطبيعية والكيميائية المميزة له أو المميزة عن غيره من العناصر. قد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لولا كرة الحديد في قلب الأرض ما كانت الأرض صالحة للعمران. لولا هذه الكرة من الحديد لفقدت الأرض مجالها المغناطيسي، ولو فقدت مجالها المغناطيسي لانفلت غلافها الغازي وانفلت غلافها المائي ولم تستطع أن تمسك بكائن حي على صفحها. فالحديد سبب من الأسباب الرئيسية لجعل الأرض صالحة للعمران. الحديد يشكل غالبية عظمى من المادة الحمراء في دماء الإنسان وكثير الحيوانات. الحديد لبنة أساسية لبناء المادة الخضراء في أجساد النباتات، فلو لم يكن الحديد ما كانت هناك حياة. الحديد يشكل العمود الفقري لكل الصناعات المدنية والعسكرية. جمعها ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة وشبه إنزال الحديد بإنزال سلاح السماء حتى لا شك أحد في ذلك، فيقول عز وجل القائل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يا ريت كان معايا السي دي اللي انا بتكلم فيه عن هذا الموضوع، لكن ما تخيلتش انكم هتسالوني هذا الموضوع. انا حضرت محاضرتين امس، عاده بحط الايه باللغه العربيه وحط تحتها اسم الصوره ورقم الايه حتى اللي عايز يتبع الايه باللغه العربيه يعرف يرجع للمصحف. في ترجمه الايه باللغه الانجليزيه لا اريد ان اعاني غير العربي ان يقرا الحديد مش عارف يعني ايه الحديد، بحط رقم الصوره ورقم الايه. بعد ما جيت المحاضرة رقم في أستاذ الكيمياء في الجامعة قال لي يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم صفر الحديد والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ فأنا والله فزحت، قلت له لا. أولا أن الأرقام منزلة خطير إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة لما فاته يعني. قال لي أرجوك حينما تعود إلى بلد أن تحقق هذه القضية. طلعت من المحاضرة على السيارة، شمعت السيارة إلى المطار، خلنا الطيارة من بينهم إلى الطيارة 22 ساعة، وصلت بيتي تعبان جدا، مكتبتي في الطابق الثاني في بيتي في الطيارة، عندنا أوضة نوم للضيوف في الدور الأرضي، قلت لزوجتي على حمام أوضة الضيوف، أنا مش قادر أرفع أوضة النوم من الرأس إلى فوق أيضا. وبعدين ذكرت كلام الراجل، والله طلعت وأنا في غاية الإجهاد، طلعت مكتبتي جبت مصحف شريف، جبت كتاب كيمياء غير عضوية، جلد الدوري العام، لا يعني أجزعني حقيقة أن أجد أن الحديث له ثلاثة نظار أو زاد تبابين 54 56 57 57 رقم الصورة العدد الباري الحديث 26 رقم الآية 25 والله في الحال أن أبن ربي آية كريمة يقول فيها ربنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع المثاني الفتح وهذه الفتحة ستة فالبسملة آية من الفتحة وفي كل صورة جاءت في مقدمتها مع عدسة التوبة التي لا تذكر في أولها البسملة فقلت وضفنا البسملة أول صورة الحديث صرفه بالآية 26 طيب كتاب أنزل قبل 1400 سنة قبل أن يعرف الناس الأوزان الفرعية والأعباد الفرعية ينزل صورة اسمها الحديث ويذكر فيها أصل الحديث كيف أنزل بالأرض فيكون رقم صورة لوزن الفرعي الحديث ورقم الآية عدد الفرعي الحديث والله لا يمكن أن يكون هذا صدق وأن كان هذه الحقائق إذا عرضت بمنهجية علمية صحيحة والله لا يملك عاقل أن يرفضها أبدا ويريد في وقت كنت فصلت لكم نواحي كثيرة جدا وأنا كتبت في هذا الأمر عندي 10 كتب أو أكثر من 10 كتب في هذه القضايا في الإعجاز النبوي في القرآن الكريم كذلك في الإعجاز النبوي في السنة باللغة العربية واللغة الإنجليزية لعلكم تستفيدوا بها إن شاء الله
في ختام هذه الندوة العلمية نشكر سعادة الدكتور زغلول نجار على هذه المحاضرة القيمة ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته